بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
كنا وقفنا في باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الحديث الثالث في الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. ثم ورد الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، فقام وصلى ولم يتوضأ. أيضا هذا فيه، يعني هذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، والنفخ هو الصوت الذي يصدر من النائم عند نومه للدلالة على ثقل النوم، للدلالة على ثقل النوم. قال: وكان إذا نام، أي استغرق في النوم، نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة. يعني إذا جاء وقت الصلاة فإن بلالا رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظه، أي ليعلمه بدخول الوقت أو اقتراب وقت الصلاة، لأن بلال يؤذن بالليل، أي يؤذن في الأذان الأول الذي يكون قبيل الفجر، فإذا انتهى بلال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه بالأذان، فقام وصلى ولم يتوضأ، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العين وكاء للسه، يعني العين إذا كانت مفتوحة فإن الإنسان يتحكم فيما يخرج منه، لكن إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يبدأ الإنسان لا يحس بما يخرج منه. فلذلك النوم الذي هو يذهب معه الشعور والإحساس بمن حوله، بمعنى أنه يستغرق في النوم فلا يحس بمن حوله، فهذا النوم يعد ناقضا للوضوء. والناقض هنا ليس هو تيقن الوضوء، ليس تيقن الحدث، وإنما الشرع جعل غلبة الظن مقام اليقين، يعني ليس بالضرورة أن يكون النائم قد أحدث في نومه، ولكن إذا نام الإنسان فإن ذلك مظنة الحدث، مظنة الحدث بمعنى أنه ربما يحدث، فالشرع جعلها هنا الظن كأنه بمنزلة اليقين، لأن اليقين عندنا أنه لا يصح للمرء أن يصلي إلا بماذا؟ بوضوء. والنوم ها هنا يجعل الشك في بقاء الوضوء أو عدم بقائه، فلذلك جعل الشرع ها هنا الظن مقام اليقين، فاعتبر النوم ناقض من نواقض الوضوء. واستثني من ذلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن نامت عيناه لكن قلبه عليه الصلاة والسلام لا ينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلف ظهره، قال فإني أراكم من وراء ظهري، هذه خصوصيات أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وهي خصوصيات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يتوضأ هذا من خصوصياته، لأنه وإن نامت عيناه فإن قلبه يقضان، والأصل هو يقظة القلب. لذلك النعاس وهو بدايات النوم لا يعد، لا يعد من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأن المرء يشعر بما بمن حوله. فقالها هنا ابن عباس قال فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. ثم أورد الترمذي رحمه الله حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا أيضا يعني هذا الحديث يعد ذكر من أذكار النوم، وهذا الذكر فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وعلى نعمه. فالنائم هنا الذي يأوي إلى الفراش يقول الحمد لله، أي يثني النائم على الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا له الحمد لكماله تبارك وتعالى، ولأنه هو الذي أنعم على العبد بمثل هذه النعم التي يعترف العبد بها. فذكر منها الذي أطعمنا، أي أطعمك من ماذا؟ من جوع، بمعنى يسر لك الطعام وجودا وسهولة في خروج هذا الطعام، وكذلك في دخول هذا الطعام وفي خروجه. فالله جل وعلا هو الذي أطعمك فيسر لك الطعام، ويسر لك دخول هذا الطعام، ويسر لك كذلك خروج الطعام أو ما فضل من هذا الطعام خارج الجسد. فلذلك يحمد الله على أن أطعمه. وسقانا، والسقاء يكون للشراب كذلك. كم من أناس يعني لا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يشرب بسبب المرض الذي يعني يمرض به. فذلك البعض يأخذ مثلا المغذي، لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، فيعيش مثلا على بضعة أيام على مثل هذه المغذيات. فالله جل وعلا سهل للإنسان أن يأكل وسهل له أن يشرب، وهذه نعمة. وكفانا، كفانا لفظ عام يشمل جميع أنواع الكفاية. كفانا أي من الشرور، من المآثم، من الأعداء، كل هذا من الكفاية. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وآوانا أي جعل لنا مأوى نأوي إليه عند النوم، ومأوى نأتي إليه عند الاستراحة، وهذه أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا بعد ذلك فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم ممن لا كافي له، لا يرده، ترى تجده يبتلى بالشرور، يبتلى بالأمراض، يبتلى بالأعداء. هؤلاء لم يكن لهم كافي، فأنت كفاك الله سبحانه وتعالى وحماك فتحمده تبارك وتعالى. ولا مؤوي كثير، الدواب، كم من الدواب من ليست لها مأوى، كثير، تنام الدواب في العراء ليس لها مكان تأوي إليه. كم من أناس ينامون في العراء لا يجدون منزل ولا مأوى. فأنت الآن عندما تنام سهل لك الله جل وعلا أن تأتي إلى مكان وأنت مطمئن فيه، وأنت مرتاح البال، تأتي وتأوي إلى هذا المكان. فهذه نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ثم ورد الترمذي رحمه الله آخر حديث في هذا الباب، وهو حديث أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه ها هنا يذكر أبو قتادة رضي الله عنه حالين من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم وكيفية نومه عليه الصلاة والسلام. أما الكيفية الأولى وهي نومه عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وأول الليل، فها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن فينام، الشق الأيمن معلوم هذه الجهة فينام عليها. وكان إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، نصب ذراعه يعني وضع هكذا، يعني نصب الذراع جعلها منصوبة مائلة ويضع اليد على ويضع كفه على رأسه. هذه الطريقة يكون النائم فيها نوعا ما غير مستريح في النوم. لماذا؟ لأن ثقل الرأس يأتي على الجزء المنصوب من اليد، يعني لاحظ تضع هكذا وتنام، فيكون في اعتماد على ساعد اليد وعلى الرسغ بسبب أن الجسد سيكون، وهذا يناسب أن يعني مثل هذا الوقت سيقترب النائم فيه لكي لصلاة الصبح. أما الطريقة الأولى وهي ينام يضطجع على شقه الأيمن فينام، فإنها الطريقة طريقة النائم الذي سيستغرق في النوم. أما الثانية فإنه لا، فكأن النائم ينام وهو مستعد للاستيقاظ في أي وقت. فيعني هذا فيه أن النائم عندما ينام لا ينام لكي يبقى نام، وإنما ينام لأنه بعد ذلك سيستيقظ الصبح ليصليها. فإذا كان الوقت متسع يناسب أنه يأخذ راحته فينام، أما إذا اقترب من الصبح لا، ينام على هيئة المستعد للقيام إلى الصلاة. كيف نام بالناس يسر إلى ساعات متأخرة من الليل، ثم بعد ذلك إذا نام لا تسأل عن صلاة الصبح ولكن اسأله عن الاستيقاظ للعمل، هذا يعني من الخذلان ومن عدم استشعار عظم وأهمية الصلاة، أن الإنسان لا يقدر هذه الصلاة حق قدرها ولا يستعد لاستيقاظ لها. بهذا نكون انتهينا في باب ما جاء من نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم سنشرع في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر من الحديث، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.